الخبيث اللي ربنا بيعذب فيها الناس الكفار.
يظنون كأنه الكون فقط هالكرة الأرضية وهالشمس بتطلع، وبالتالي يمكن أن يأتي في وقت من الأوقات ما تشوف إلا الموز خلص والتفاح خلص والأكل خلص والناس بدأت تأكل بعضها. الحقيقة هذا من الرعب الذي يعيشه الكافرون ومن جهلهم بصفات الله. عندما أنت يكون عندك يقين بالله وتعرف لماذا عرفنا الله بصفاته حتى يعرف كيف يمشي الكون. ربك قال لك وما ربك بغافل عما يعملون، يعني ليس هناك شيء. وما ربنا بيقول أيضا وما كنا عن الخلق غافلين في آية أخرى، يقول يعني ربنا خلق هذه المخلوقات فهو قيوم عليها سبحانه وتعالى. إذا أراد يهلكها لو مهما احتط رح يهلكها، وبالتالي إذا أراد سبحانه وتعالى أن تستمر الحياة فلا بد سبحانه وتعالى من أن يهيئ الأرزاق للعباد والطعام للعباد حتى تستمر الحياة. فلذلك هذا وهم يظنه بعض الناس أنه في وقت من الأوقات يمكن أن تنتهي الطعام أو الشراب أو الرزق من الأرض، فلذلك هم تجدهم مضطربين خائفين. وأنا تقديري هذا من الكوابيس القلق الذي يعني الشياطين يوحون به إلى أوليائهم، وهذا ناتج أيضا من جهلهم بصفات الله سبحانه وتعالى وبصفات الرب سبحانه وتعالى. إذا وما ربك بغافل عما يعملون، أيضا هذا تحذير للظالمين، للظالم المعتدي العاصي. أنت ربك أنت تعمل الآن، يعني افرض الآن واحد ارتكب الزنا، واحد شرب الخمر، واحد تعامل بالربا، هذه معصية لله، أنت تعصي أمر الرب سبحانه وتعالى. أنت عندما تعصي أمر كلينتون أو أمر الملك فهد أو أمر الملك حسين تجدك مضطرب. عندما يقول لك والله يعني عندما تعمل أي شيء مخالف لأي حاكم من الحكام تحرص، تجدك مضطرب خائف، لأنه ممكن هذا الشرطي في وقت من الأوقات يكتشفوا خطأك أو يكتشفوا سرقتك أو يكتشفوا مخالفتك للقانون. افرض قانون بناء، البناء بيسمح لك أنه مثلا والله ربع الأرض تعمل، أنت رحت وسعت بناءك نص الأرض، فيأتي الذي من البلدية يكتشف أنه والله أنت تبقى مضطرب خائف لأنه ممكن أن تكتشف البلدية، ثم يأتي الشرطي يهد لك البناء الذي بنيته. هذا بالنسبة لبشر، بالنسبة لبشر ضعيف مثلك مثله، وهو ليس غافل عن مملكته، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ إذا ربنا سبحانه أيضا ليس بغافل، وحاشا لله أن يغفل سبحانه وتعالى، وهذا يجب أن ننزه الله سبحانه وتعالى عن غفلته. فإذا الله سبحانه وتعالى عندما يعصي إنسان ربه، يعني ربنا قال مثلا الزنا حرام، الخمر حرام، الربا حرام، عندما يرتكب إنسان يخالف ربه يعصي ربه، فربنا سبحانه وتعالى قادر أن يبطش فيه في هذه الحياة الدنيا، يعذبه لأنه عصيت، أنت عصيت رب الأرباب، عصيت المالك، عصيت الذي أنعم عليك سبحانه وتعالى. مثل ما قال أحد لا تنظر إلى صغر المعصية، يعني بعض الناس إيه بقول لك يا سيدي هاي شغلة بسيطة مرقها، شو شوية ربا، شو شوية مثلا مثل ما قلنا غيبة. أنت لا تنظر إلى صغر المعصية، انظر إلى عظمة من عصيت، انظر إلى عظمة الرب الذي عصيته سبحانه وتعالى. فإذا عليك أنت ألا تستمر المعصية. إذا ارتكبت ربا، إذا ارتكبت زنا، إذا شربت خمرة، إذا ارتكبت إنسانا وتركت فرضا، ووجدت أن الله سبحانه وتعالى لم يعذبك بهذه المعصية، لا تستمر المعصية، لا تستمر في هذه المعصية. عليك أن تنتبه أن ربنا ليس غافلا، لكن ربنا أمهلك، أعطاك فرصة أخرى حتى تتوب حتى ترجع. فإذا عليك أن ترجع عن فعلك المنكر هذا، عن معصيتك هذه، لأن الله ليس غافلا، عندما تركك لم يتركك غفلة سبحانه وتعالى، حاجة إلا أن أقول، إنما تركك حتى يمهلك وحتى يعطيك الفرصة لتتوب ولترجع إلى ربك سبحانه وتعالى عن معصيتك هذه وعن فعلك هذه. نعم، وما ربك بغافل عما يعملون. الآية الأخرى التي يقولها الله سبحانه وتعالى وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إذن هذا الكلام لقريش ومن بعدها، لأن هذا القرآن أول ما أنزل على محمد عليه السلام، وكان الذي يقف في مواجهة محمد عليه الصلاة والسلام هو قريش. وقريش كما هو معروف من الناس الذين عاندوا محمدا وأتعبوا محمدا وكذبوا محمدا وتطاولوا على الوحي وتطاولوا على محمد عليه السلام. فربنا يقول لهم يعني الآن وهذا الخطاب أيضا إلى قيام الساعة لنا وللأجيال التي تلينا والأجيال التي قبلنا. فربك الغني ذو الرحمة، ربنا له صفتان، أنه غني وذو رحمة. يعني غني إذا كفرنا ربنا بتأثر شيء، حاشا لله سبحانه وتعالى. إذا عصينا الله ربنا بتأثر شيء، افرض صاروا الناس كلهم كفار كفروا بالإسلام، كلهم صاروا على قلب واحد كفر، ما ربنا غني، لأنه مثل ما قلنا ليس يعني نحن صلاتنا وعبادتنا أصلا ما يستفيد منها الله سبحانه وتعالى شيء. نحن الذين نحن الفقراء، يا أيها الناس أنتم الفقراء، نحن الفقراء إلى الله سبحانه وهو الغني. فإذا أول شيء لا تظنوا أنكم بجحودكم وكفركم أن الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى عبادتكم وإلى طاعتكم. إذا ربك الغني، ربك هو الغني سبحانه وتعالى، هذه صفة. والصفة الثانية ذو رحمة، يعني إذن هذه صفتان عظيمتان، أنه غني سبحانه وذو رحمة. طيب الآن ماذا ينبثق عن هاتين الصفتين؟ ما الذي ينبثق عن هاتين الصفتين؟ ينبثق عدة أمور. إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. يعني الآن أنتم ربنا غني، ما يتضرر سبحانه وتعالى من كفركم من شرككم، هذا شيء. وبنفس الوقت ذو رحمة، يرحمكم هو يمهلكم. هذا محمد رسوله حبيبه، هذا صفيه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أنتم تؤذونه وتكذبونه وتسمع. لكن هو رحيم، يعني هو ما يشاء ممكن يحاسبكم، لكن ربنا رحيم، لذلك ما بطش فيهم. هلا أنت عندما ترى ابنك فلان يؤذيه أو فلان يضربه أو فلان بده يقتله، قطعا ما تتحمل، وقطعا لأنك تحبه. فإذا محمد عليه السلام أيضا كريم على الله، حبيب لله سبحانه وتعالى. أيضا محمد عليه السلام عزيز عند الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كان يترك قريش تؤذيه وتهينه عليه الصلاة والسلام. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بقريش. وكذلك نحن الآن عندما نلاحظ أنه كثير من الدعاة في أنحاء الأرض يعذبون ويؤذون، الآن كثير من المسلمين من الكافرين ومن الطاغين يؤذون ويعذبون ويدخلون السجون ويقتلون وتسيل دماؤهم. الله قادر أن ينتقم لهؤلاء الدعاة، لأن هؤلاء الدعاة أحبابه، هؤلاء الدعاة هم يعني أصفياؤه سبحانه وتعالى، هؤلاء الدعاة يحبهم أكثر من أولئك الكافر. لكن الله سبحانه وتعالى ما ينتقم لهم، لماذا؟ لأنه رحيم، يعني ممكن أن يعطي هؤلاء الأجر في الآخرة، ممكن أن يبطش في الدنيا بالكافرين. إذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن غناه سبحانه أنه ما يبطش بالكافرين في الحياة الدنيا. فأيضا بالنسبة لنا يعني هذا الخطاب، إذا استمريت يا قريش في كفرك وفي عنادك وعدم تقبلك الحق، فإن الله يمكن أن يذهبكم، يفني قريش كلها، يفني العرب كلها، يفني الجزيرة العربية جميعها، ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. يمكن أن يأتي من بعدكم بذرية أخرى، يعني يأتي بعدكم بقوم كما أنشأكم أنتم من أقوى من آخرين. إذن هذا أيضا خطاب لنا أيها الإخوة الكرام، نحن أيضا الآن نحن هذا الدين لله، هذا دين الله، هذا الحق الذي يجب أن يعلو ولا يعلى عليه، هذا الدين الذي يجب أن تمشي عليه البشرية جميعها. هذا الدين هو كلمة الله، كلمة الرب المالك اللي خلق السماوات والأرض للبشرية إلى قيام الساعة. فهذا الذي يجب أن ينفذ. إن حملناه وسرنا به بما يستحقه وبما يجب علينا، وبلغناه إلى الآخرين، أقمناه في نفوسنا وفي قلوبنا وفي عقولنا، يعني أقمنا أبرز حقيقة مطلوبة منا في هذا الكتاب بلغنا إياها محمد صلى الله عليه وسلم، أن نعظم الله، أن نعبد إله واحدا، أن نخضع لإله واحد، ما نخضع لأموالنا، ما نخضع لشهواتنا، ما نخضع يعني أوطاننا لجنس، إنما نخضع لله، نعظم الله. هذه الحقيقة إذا قمنا فيها واحتكمنا إلى أمر الله وشرع الله، ممكن ربنا ساعتها فعلا يجعلنا خلفاء في هذه الأرض. وإن لم نقم بهذا قادر ربنا سبحانه وتعالى انه يروح كل هالجيل، كل هال يعني كل هالامه هاي، ويستخلف ياتي من بعدها من ناس فعلا يعبدونه سبحانه وتعالى حق عبادته ويطيعونه حق طاعته سبحانه وتعالى. فاذا هذا الخطاب الذي فيه تهديد لقريش، ايضا الان البشريه مهدده بهذا الكلام، ان لم تطع امر الله، لم تستجب لامر الله، لقول الله سبحانه وتعالى، لقول رسوله، ان لم تعظم الحقائق اللي فيه. هذه الحقائق هي مثل ما انه الان انت يعني الآن أنت أردت أن تعمل كهرباء، تولد كهرباء، تولد شيء ذري، أردت أن تسير قطار، في قانون معين، في قانون معين حتى تمشي عليه، حتى تولد كهرباء لابد من أن تأتي بمثل ما قلنا بطريقة معينة، تجيبوا شيعة من هون وشيعة من هون وتلفها بعكس بعضهم حتى تولد تيار، تحط مغناطيس في النص. والحقيقة انت لو جبت الان مثلا خشبي وجبت خيط مصيص ولفيته على هاي ما بطلع معك كهرباء، لانه في قانون معين للكهرباء. كذلك هذا الاسلام، هذا الدين، هذا الدين يتفق مع الفطرة، مع الكون. يعني كما انه ربنا سبحانه وتعالى له ناموس في القيومية على هذا الكون، له ناموس سبحانه وتعالى. يعني الآن لماذا تمشي تدور الأرض حول نفسها؟ لماذا تدور حول الشمس؟ لماذا هناك في جاذبية؟ الحقيقة في قوانين ربنا بقدرته وبعلمه جعل الكون يمشي عليها. كذلك هذا الدين جاء للفرد وجاء للمجتمعات. إذا لم تمشي المجتمعات والفرد على هذا الدين فبالتالي سيكون هلاك للبشرية جميعها. لأنه هذا الدين كما أنه الآن هل تستطيع الشمس والقمر والنجوم والمياه والمحيطات والبحار، هل تستطيع أن تخرج عن نواميس الله وقوانين الله سبحانه وتعالى؟ هل تستطيع أن تخرج الطيور؟ هل تستطيع أن تخرج ولو مقدار شيء؟ بس ما تستطيع لأنه محكومة، وأي خلل في الناموس سيجعل الكون كله يختل. يعني الآن لو أنه البحار زادت قليلا، الشمس اقتربت من الأرض قليلا، القمر اقترب من الأرض قليلا، اختل نظام الكون كله. فكذلك الله سبحانه وتعالى أرسل رسل، وهذه آخر رسالة وآخر كتاب يجب أن تلتزم فيه البشرية. ليه؟ لأنه الحقيقة الفرد لا يمكن أن يعيش حياة سعيدة، حياة حقيقية، حياة يعمر فيها الأرض، حياة يبني فيها الأرض، إلا عن طريق الإيمان بالإسلام والإيمان بالقرآن والإيمان بمحمد عليه السلام وفعل ما أمره الله به سبحانه وتعالى. فإذا وإذا 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 لم نستجب لأمر الله ولنهي الله والحرام الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، كل ما حرموا علينا سبحانه وتعالى لصالحنا، وكل ما حلله لصالحنا سبحانه وتعالى. فإذا لم نعتبر بأمر الله ولم نهي الله سبحانه وتعالى، فبالتالي ربنا قادر أنه يهلكنا ويجيب قوم آخرين يستجيبون لهذا الدعاء ولهذه الدعوة ولهذا الدين. هذا هو، هذا الخطاب هددت به قريش. فربنا مثل ما قلنا أوجد محمد عليه السلام وأوجد الصحابي سبحانه وتعالى، وبالتالي قاموا خيرنا بهذه الدعوة. ونحن الآن فرطنا، نحن كمسلمين حقيقة فرطنا في هذا الدين، قصرنا في حق هذا الدين، فعلينا أن نعود مرة ثانية لنتمسك بحق هذا الدين حتى نعيد البشرية مرة ثانية إلى طريقها الصواب وطريقها الحقيقي. وإذا لم نقم بهذا الأمر حق قيامي، فإن الله قادر أنه يعني مثل ما قلنا يهلكنا ويأتي بقوم آخرين كما تهدد هذه الآيات. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجز، تهديد. إن هذا الأمر ما في خيار، أنت عبد لله، أنت عبد حقيقة، الآن أنت عبد، عبد حقيقة، لكن أنت عليك أن تعبد نفسك في أمور. يعني أنا عبد الآن أنا ابن فلان، هل أستطيع أن أغير هذا؟ أنا أجيت في هالعصر هذا، يعني أنا الآن أجيت في ولدت مثلا 1900 مثلا و40 39، أنا ما أستطيع، قد أنا عبد الآن، شكلي عقلي عيون لون أنا عبد، يعني خلقت بصورة معينة، أجيت في مجتمع معين. فإذا هذه العبودية يجب أن تتحقق أيضا. ربي سبحانه وتعالى، إذا في جانب مستعبد لله، الآن قلبي، نبض قلبي، عمل معدتي، عمل بصري، كله خلق بطريقة معينة ما أستطيع أتدخل فيها سبحانه وتعالى، إذا أنا عبد لله. لكن في جانب أنا كبشر أعطاني الله سبحانه وتعالى الحرية فيه، فيجب أن أعبد هذا الجانب لله. يعني أنا الآن بالإمكان أشرب الخمرة وما أشرب الخمرة، فأنا عندما أبتعد عن الخمرة فبالتالي أكون عبدت نفسي لله سبحانه وتعالى، عندما أشرب الخمرة أكون عبدت نفسي لشهواتي ولشيطاني. بنفس الوقت ربي قال الربا حرام، فإذا اعتمرت بأمر الله سبحانه وتعالى أكون قد عبدت نفسي لله سبحانه وتعالى، عندما أتعامل بالربا أكون عبدت لنفسي لشهوتي أو للمعصية. فإذا علي أن أعبد نفسي لله سبحانه وتعالى حتى أكون عبدا حقيقيا، لأنه في جانب معبد لله بالرغم عني، وهناك جانب أنا مختار في حر في مختار. لذلك ربنا بيقول أيضا يهدد، إنما توعدون إذا لم نعبد أنفسنا لله، إذا لم نعبد الله، لم نطع الله فيما حلل وفيما حرم، فإن هناك عقابا وهناك نهاية سيئة تنتظركم. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. الذي يكفر، الذي يعصي، الذي مثل ما قلنا لا يستجيب لأمر الله، لا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هناك عقاب ينتظره وعقاب آتيه، وما أنتم بمعجزين، لن تعجزوا الله سبحانه وتعالى في حالة مخالفتكم فإن الله قادر أن يقول للعذاب كن فيكون، يعني ممكن أن يزلزل الأرض، ممكن أن يخسف الأرض بكم سبحانه وتعالى، ممكن سبحانه وتعالى أن ينزل صاعقة كما، وهذا الأمر أخبرنا الله سبحانه وتعالى به بالنسبة للأقوام السابقين. يعني معروف لماذا قص الله قصة نوح وقصة هود في عاد وقصة صالح في ثمود سبحانه وتعالى؟ قص هذه القصص علينا كلها لكي نوقن بأن هناك قدرة وأن هناك عذاب الله سبحانه وتعالى كما أهلك الأقوام الأخرى ممكن أن يهلكنا سبحانه وتعالى. الآن يأتي الخطاب إلى محمد، هذا التهديد لقريش، يأتي الخطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام فيقول له الله سبحانه وتعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. هون يأتي لمحمد عليه الصلاة والسلام يقول الله قل يا محمد، هنا الثقة يظهر لك ثقة محمد عليه الصلاة والسلام برسالته وبدعوته وبالحق الذي جاءه. يا محمد أعلن وقل، خبر الناس، وإحنا مخاطبين أيضا بهذا الكلام لأن هذا الدين لمحمد ولنا أيضا. نحن صحيح محمد عليه السلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام وذهب إلى جوار ربه سبحانه وتعالى، لكن أيضا نحن مخاطبون. هذا الدين دين حق، دين مثل ما قلنا هو الكلام الأخير، كلام الله الأخير إلى البشر. فلذلك بقول يا محمد قل اعملوا على ما، أيها الكافرون اعملوا، اعملوا على ما، يا قريش اعملي، عظمي اللات وعزة وهبل واشربي الخمرة واعملي ما تشائين، اعملوا على ما وكل ما يمكنكم، كل ما يمكنكم إني عامل وأيضا أنا أعمل. يعني أنت يعني هذا بيعطيك مدى ثقة محمد، يعني ربنا يعلم محمد عليه الصلاة والسلام أن يكون واثق من منهجه. أنت معك دين، دين صحيح، دين يتفق مع الفطرة، دين يتفق مع نواب السماوات والأرض، دين يتفق مع العقل، يتفق مع كل الحقائق التي يمكن أن تجعل هذا الدين قوي. أنت ما عندك بضاعة، مثل عنده سيارة مثلا، سيارة أفخم مرسيدس مثلا، ناش الليكسس الآن، واثق من سيارته، بيجي بيقول لك هاي السيارة أنا لكسس 95 بدي مثلا سيارة نفرض مرسيدس 95 بدي فيها 200,000. مرسيدس 95 بيقول لك ب100,000. عجبك عجبك، ما عجبك روح، هاي بضاعة بتتم معك عشرات السنين. هو واثق من بضاعته، يعني إن اشتريت أهلا وسهلا، ما اشتريت راح تمشي بضاعته، واثق لأن بضاعته قوية، يعني ما بده يعني ما يحتاج إلى أن يزين لك إياها أو يعطيك معلومات خطأ. فكذلك نفس الشيء، يعني ربنا يقول قل يا محمد اعملوا على مكانتكم، اعملوا كل من كفركم، عظموا هبل، عظموا اللات، اسكروا، اخمروا، ازنوا، اتعاملوا بالربا، فلا انتوا اعملوا اللي بدكم اياه وظنوا انكم لا، مثل ما عم بصير بالنسبه للحضاره الغربيه الان، يعملون كل ما حرم الله ويظنون انهم على صواب. اعملوا على مكانتكم اني عامل، وانا اعمل ايضا على تبكي، اعرض الحق، اعرض الطهر، اعرض العفاف، اعرض الاستقامه، اعرض عباده. يعني هو ايضا محمد عليه السلام ماشي في طريقه، ماشي في طريقه الذي هو تعظيم الله وعبادة الله وقول الحق والدعوة إلى الفضيلة والبعد عن الظلم. اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. هناك نتيجة، هذه النتيجة ستكون لصالحي لأني أنا مع الله والله معي، لأني أنا أطرح الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، فبالتالي أنا ستكون لي المكانة وسيكون لي الانتصار وسيكون لك لي التمكين في الأرض وستكون لي العاقبة. اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، لن تكون له نهاية التملك في الأرض، له نهاية. وهذا فعلا اللي صار بالنسبة لمحمد عليه الصلاة والسلام. إحنا لو الكفار يتركونا فعلا، يعني إحنا نتحدون بذلك، إحنا نتركهم يعملوا بكفرهم ويتركونا إحنا نعمل بإيماننا، ما يتدخلوا فينا ونشوف النتيجة اللي صالح مين. احنا واثقين من هذا، لكن الكفر الحقيقة ما يرضى بهذا. الكفر بيجي بيقول لك اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. احنا مستعدين كمسلمين نقول لهم انتوا اعملوا بكم اياه، الموبقات اللي بتكم اياه، تعاملوا بالربا، تعاملوا بالزنا، بالخمر، رتبوا، اتبعوا القومية، اتبعوا الاشتراكية، لكن اتركونا ايضا نحن نعبد الله ونمشي حسب ما امر الله وحسب ما امر رسول الله. وقلنا لكم ما نتدخل في أي أمر من أموركم، قلنا ما نكلمكم أي كلمة، اتركونا أنتوا، نحن ندعو أنتوا ادعوا. هم ما يرضون لأنه يعرفون أنه هذا الدين حق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين. هذا الدين قوته في ذاته، يعني قوته عظيمة، لأنه أنت عندما تيجي تقول للإنسان أعبد رب واحد، هذه فطرته. عندما تقول له مثل ما قلنا تطهر، هذا عندما آمن في الجنة، هذه فطرته اللي مغروس عليها. فلذلك، لكن هم يرضون. لذلك الكفار دائما، مثل ما قلنا اللي صار مع قوم لوط عليه السلام، يعني لوط عليه السلام عندما دعا إلى الطهر قال لهم يا جماعة هذه الفحش اللي ما عم تعملوا ما سبقكم بها من أحد من العالمين. طيب قالوا لا، أخرجوه من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أخرجوا لوط عليه السلام ومن آمن معه، ذنبه أنه كان يتطهر. فإذا هذا محمد عليه السلام نفس الشيء عليه السلام. إذا نحن نتحدى ونقول إنه يا جماعة تركونا أنتوا اعملوا، إحنا نعمل وسترون لمن يكون النصر ولمن تكون عفو. فعلا كان على مدار التاريخ الأنبياء هم الذين ينتصرون. محمد عليه السلام آخر رسول، فعلا رسالته تمكنت في الأرض ما لم تمكن أي رسالة قبلها، لأنه آخر رسول. انظروا إلى سعة الأرض اللي يعني الإسلام انتشر فيها. خلال 10 سنين محمد عليه السلام كان الجزيرة العربية كلها ماسكها عليه الصلاة والسلام. بعدها بعهد عمر الخطاب، بين الرسول بين عمر الخطاب 13 سنة، 2.5 سنين أبو بكر الصديق قعد رضي الله عنه، و 12.5 سنة خلافة، 12 سنة تقريبا خلافة عمر الخطاب. عمر الخطاب كان فاتح من الأطلسي إلى الهند، كانت مفتوحة كل هذه الأرض. خلال 15 سنة، 10 سنوات حياة الرسول و 15 سنة بعد وفاة الرسول، كانت الأرض مفتوحة تقريبا، نص الأرض كانت مفتوحة. طيب هذا بدل على إيش؟ بدل على أنه إحنا واثقين من حقنا. وبعدين استمرت الحضارة، كم سنة استمرت الحضارة الإسلامية؟ 1300 سنة استمرت الحضارة الإسلامية. ما استمرت أي حضارة. الآن الحضارة الأوروبية كم سنة صار لها؟ 200 سنة، من ألف و... خلينا نعتبر بداية الثورة الفرنسية 1789، هاي بدايتها، 200 سنة لحد الآن. 200 سنة الآن صارت بنشرت، يعني صارت تلاهث الآن، صارت تزرب من مختلف النواحي، عم بيحاولوا يرقعوها ما عم بتزبط معهم، لأنه الذي يخالف أمر الله ربنا قال الزواج هو الأصل في الكون، ربنا قال مثل ما قلنا عبادته هي الأصل في الكون، ربنا قال سبحانه وتعالى. الآن تجد أنه يعني كل ما حرم الله أباحة الحضارة الغربية، شايف كيف؟ وأكبر دليل مثل ما قلنا سقوط الشيوعية. الآن سقوط الشيوعية مثل ما قلت أنا سابقا، أنا هذا الأمر يذكرني يا جماعة، أي من آيات الله سبحانه وتعالى، سقوط الشيوعية أي من آيات الله يجب أن نعتبر. ولا تستغربوا أن يأتي الموقات أيضا هؤلاء ضبوا بضاعتهم ويقولوا سكرنا خلصنا من أيضا، يعني لا تستبعدوا أن فقط الأوقات الحضارة الغربية الشق الرأسمالي من الحضارة الغربية أيضا يغلق دكاكينه ويقول بطلنا هالاتجاه وإحنا كنا على خطأ وكنا الحقيقة. يعني سقوط الشيوعية آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وهي شق كبير من الحضارة الغربية. فأيضا إذا نحن مثل ما قلنا الشاهد في الموضوع أننا واثقون من هذا الحق، وأن هذا الحق لابد أن يعود بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس من قولي إن من قول الله، لأنه أيضا أمر محمد ويأمرنا أن أيضا أن نقول اعملوا، نحن نقول للآخر اعملوا، لكن علينا أن نعمل. لكن هل نعمل إحنا؟ يعني ما في شك نحن مقصرين جميعا، ما نعمل العمل الحقيقي بالإسلام. يجب أن نعمل عملا، يقول لمحمد قل لهم لقومك اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف أعمل على تمكيني، فسوف تعرفون من تكون له العاقبة، من له تكون النتيجة، من تكون له ثمرة القيام في الدار وثمرة التمكين في الأرض، شايف كيف؟ ثم يقول الله سبحانه وتعالى إنه لا يفلح الظالمون. الظالمون بمعنى المشركون، لأنه تأتي وما في شكل الظلم في عدة أنواع من الظلم، لكن بشكل عام لا يفلح الظالمون الذين يشركون مع الله سبحانه وتعالى شيئا سبحانه وتعالى. فإذا إنه لا ينجح، لا يفلح، لا يفلح الظالمون. فإذا أي ظالم لن يفلح ولن ينجح في أموره. نعم. فلابد أن ينجح التوحيد وتمكين الله سبحانه، يعني ينجح التوحيد وينجح الإسلام، لأنه هذا الحق الذي جاء من الله سبحانه وتعالى. هذا تقريبا ملخص معنى الآيات. الآن تأتي آيات جديدة في قضية التشريع وقضية نعم قضية التشريع وآيات نعم صحيح سلام. طيب إن شاء الله. نعم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا للشركاء فما كان للشركاء برسول الله وما كان له شركاء. سامحكم شركاء نقف عند هون. نعم نقف عند هون لأنه يأتي آيات جديدة ومعنى جديد. طيب تحبوا نتحدث بالفقه شوي؟ ها؟ تحدث قليل بالفقه. نعم. طيب والحمد لله رب العالمين بالنسبة للآيات. المهم انه يا اخوان بالنسبه لاي انه نعمل احنا شو الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اعملوا اني عامل، فاذا لابد من عمل. يعني نحن ايضا ما يكفي ان نقول انه معنا حق، هذا الحق اذا لم يكن هناك عمل به وصدع باوامره وممكن ان يبقى الكفر مستحكم حقيقه. مثل ما انه الكفر يعمل عليك ان تعمل حتى تستطيع ان تتغلب على الكفر. نعم. الان بالنسبه للفقه سبق أنا أن تحدثت في دروس سابقة، تحدثت عن جملة أمور بالنسبة للصلاة، تحدثت عن أركان الصلاة واجبات الصلاة وسنن الصلاة، وتحدثت عن أمور كثيرة تتعلق بالصلاة. الآن في موضوع تحدثت عن الصيام وأركان الصيام ومكروهات الصيام وسنن الصيام، ولكن هناك موضوع لم أتحدث به سابقا الذي هو مكروهات الصلاة. مكروهات الصلاة، فهناك جملة مكروهات للصلاة علينا أن ننتبه لها. أول أمر نستطيع أن نقوله بالنسبة لمكروهات الصلاة هو أن ترك كل سنة من سنن الصلاة يعتبر مكروها. أنا سبق أن فصلت في سنن الصلاة، وسنن الصلاة كثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نرفع يدينا في التكبيرة، عرفنا علمنا كيف أين نضع يدينا أين نضع وكيف نضع الأيمان على الشمائل. علمنا أيضا الرسول عليه السلام صورة الركوع صورة السجود. كل هذه الأمور الحقيقة من السنن. أين نضع يدينا عندما نقرأ التشهد إلى آخره. كل هذه السنن هي سنن، وإذا فعلت أي سنة فلك أجرها وتأخذ أجرا من الله سبحانه وتعالى كتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا تركت أي سنة من هذه السنن فتكون قد وقعت في المكروه، يعني تكون قد وقعت في، فعليك أن تحرص على أن تأتي كل السنن التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الأول من مكروهات الصلاة. الأمر الثاني من مكروهات الصلاة هو العبث ببدنه أو ثوبه دون ما حاجة. يعني الإنسان عندما يقف للصلاة، أنت تقف بين يدي رب عظيم كريم مجيد سبحانه وتعالى، فعليك يعني أن يعني تقف مثل ما قلنا بخشوع، وما ليس مشك بأنه خشوع خشوع القلب، لكن أيضا الإنسان يبدأ يعبث بثوبه وبدنه دون ما حاجة. يعني إذا في حاجة والله بيصلح ثوبه، بيصلح مثلا أمر بتعلق ببدنه بجسمه ما في مانع، لكن أن يبدأ يعبث بثوبه وبدنه دون ما حاجة فليس من شك بأن هذا من مكروهات الصلاة. هذا أمر ثاني. الأمر
هل هذا يبطل الصلاة أو مكروه؟
لا مكروه، هذا مكروه حقيقة. يعني إحنا سبق قلنا أنه اللي يبطل الصلاة الحركي الحركي الكثيري لا إحنا ما نقول عبث، يعني أقل من الحركي، في فرق، اللفظ دقيق، في عبث وفي حركي. يعني أنا الآن مثلا مثلا حركته بهيك هيك شاكي، هاي مش حركي، لكن مشيت إني بقول الضابط. إحنا سبق قلنا من مبطلات الصلاة الحركة التي، يعني أحد مبطلات الصلاة قلنا في عدة مبطلات، هذيك الحركة التي إذا رآها من بعيد إيش الضابط إلها؟ ما الضابط لقضية الحركة؟ اللي إذا رآك إنسان من بعيد ما يظن أنك في صلاة شاكي. لكن أيضا الحركة يعني ليست على إطلاقها، يجوز أن يتحرك الإنسان، لأنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك لإغلاق لفتح الباب، يعني مشى، وبحق لك تمشي انت خطوات في الصلاة وكذا.
اي نعم الشافعي يقول الحركة الاعتقادية تفسد الصلاة تماما، ولكن الحركة الموضعية لو ازدادت عن 3 في نفس الموضع أفضل
إيه؟
هل تقصد بالحركة الموضعية والانتقالية والفرق ما شرحت سألت؟
طيب احنا ايش رأيك نخلي الأسئلة الأخير معلش هاي نقطة بس الآن أجيبك مباشرة طالما سألت. يعني هو مثل ما قلنا احنا الآن نتحدث عن مكروهات الصلاة والعبث غير الحركة. في عبث يعني العبث هو عبارة عن انك مثلا تعبث بلحيتك، تعبث بشعرك، تعبث بثوبك، يعني نوع من الحركة، يعني هذا العبث. يعني بدك تقول التصرف البسيط. الحركة غير انك تمشي، انك تقدم تأخر تميل هيك كذا شكل. فبالنسبة للحركة الكثيرة المتتالية التي تجعل البعيد ان قلنا الحركة يعني في حركة لا تبطل الصلاة وفي حركة تبطل الصلاة، ما الضابط الذي يضبط الحركة الفرق بين الحركة التي تبطلها والحركة التي تبطلها؟ لأنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم في مرات تحرك في صلاته، يعني مشى في صلاته. بعدين أيضا أنت الآن من السنة أنه إذا أجيت وجدت الإمام يصلي وأنت مثلا بعيد عن الإمام والإمام ركع، أنت خارج ممكن تكبر وتركع معه وتمشي وأنت راكع حتى تلحق الصف. يعني ثبت أنه هذا فعله أحد الصحابة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني لأنه أنت دخولك الركوع من لحظة الركوع الصلاة تعتبر مقبولة أو يعني تحسب لك ركعة من الركوع. فهذا الصحابي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هو كان في نعم فتعرف المسجد، دخل المسجد الخلف، كان الرسول في الركوع وهو بعيد فكبر وركع وتم ماشي وهو راكع، وهذه من السنة أنك تعملها حتى تلحق الصف وتصف ضمن الصف اللي حتى ما تفوتك الركعة. عرفت كيف؟ نعم. فإذا الحركة ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مرة في صلاة وقرع الباب فتح الباب، أيضا تحرك مشى فتح الباب ورجع إلى صلاته. لكن المهم أنه شرط من الشروط أنه يبقى صدرك ووجهك إلى القبلة، ما تلتفت هيك أو هيك، عرفت كيف؟ يعني باتجاه القبلة. نعم. لكن أيضا الحركات لازم تكون مش متتابعة سريعة، يعني يكون في تأني، عرفنا كيف؟ تمشي شوي توقف، تمشي شوي توقف، هكذا ممكن تكون هذه الحركة هي الحركة. لكن إذا كان حركة سريعة والذي يظنك من بعيد أنك لست في صلاة فهذه هي التي تبطل الصلاة. هذا باختصار بالنسبة للموضوع. نعم. الآن نأتي إذا المكروه الأول من مكروهات الصلاة هو مثل ما قلنا اللي هو إيش قلنا؟ العبث. أول شيء ترك سنة من السنة، هذا أول شيء ترك من السنة من مكروهات الصلاة. الأمر الثاني من مكروهات الصلاة اللي هو قلنا إيش؟ العبث بثوبه أو بدني بدون حاجة، دون يعني أن تكون حاجة لهذه الحركة. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث من مكروهات الصلاة التخصر في الصلاة. ما معنى التخصر؟ أن يضع الإنسان يده على خاصرته، هذا من مكروهات الصلاة أيضا. الأمر الرابع من مكروهات الصلاة أن يرفع الإنسان بصره إلى السماء. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. يعني في بعض الناس بيبدأ بيصلي ويرفع بصره إلى السماء، الحقيقة في نهي. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لينتهين أقوامهم عن رفعهم أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. فإذا أين السنة؟ أين يضع الإنسان بصره أثناء صلاته؟ أين السنة؟ أين يضع بصره؟ موضع سجوده، يعني يكون موضع سجودنا. إذا هذه أيضا مكروه ثالث. فإذا الإنسان التفت إلى السماء ما في شك هذا مكروه من مكروهات الصلاة. المكروه الرابع من مكروهات الصلاة الانشغال بما يلهي. يعني الآن أنت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمامك مثلا صورة قعدت تنظر إليها، شايف كيف؟ فلذلك يستحسن أن لا يكون الإنسان أمامه شيء يلهيه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مرة من المرات كان يصلي عند عائشة رضي الله في بيت عائشة رضي الله عنها، وكان في ستار، وهذا الستار فيه تصاوير. فالرسول صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة يظهر انشغل بالتصاوير اللي موجودة في الستار. فبعد ما انتهى من صلاته عليه السلام قال لها أميطي قرامك فإن تصاويره كانت تشغلني في صلاتي. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منها إنه هذه التصاوير تشيلها مزقها، وفعلا شالت الرسول عائشة رضي الله عنها بعد ذلك هذه التصاوير حتى لا تشغل الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا النظر إلى ما يلهي، إذا الأمر الرابع الذي يعتبر من مكروهات الصلاة النظر إلى ما يلهي. الأمر الخامس من مكروهات الصلاة، الصلاة بحضر الطعام، يعني إنك أنت، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إذا قامت الصلاة ووضع العشاء فابدأوا بالعشاء، يعني في عندك صلاة وفي عندك طعام. نعم نعم. وأيضا في حديث آخر للرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا صلاة بحضرة طعام ومدافعة الأخبثين. فإذن الصلاة في، يعني إذا كان في عندك طعام بدك تأكل أو تصلي فعليك أن تأكل قبل أن تصلي، لأنه تخشى وأنت تصلي ينشغل بالك في الصلاة، ينشغل بالك في الطعام. فالسنة أنك تأكل ثم تصلي حتى تفرق قلبك لمناجاة الله سبحانه وتعالى ولدعاء الله، وتركز ذهنك في مناجاة الرب سبحانه وتعالى. فإذا هذا أيضا مدافعة الأخبثين، بمعنى أنك أنت وأنت تصلي تكون في بول، يعني في زحمة في البول أو في الغائط. فالسنة أيضا ألا يصلي الإنسان وهو في عنده مدافعة الأخبثين. نعم. أيضا من مكروهات الصلاة اللي هو تغطية الفم أو السدل في الثوب. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وعن تغطية الفم، يعني يصلي الواحد الإنسان ويعمل هيك هكذا، ما يعني مكروه هذا أن يغطي فمه. وبعدين أن يكون السدل إيش؟ أن يكون ثوبه طويل أكثر من الكعبين، أكثر من الكعبين، يعني يجر على الأرض. هذا أيضا فيه نهي من الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا من إذن هذا مكروه آخر. أيضا من مكروهات الصلاة إنه الإنسان عندما يسلم يشير بيده، يشير بيده إلى اليمين وإلى اليسار. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث صحيح له ما بال أقوام يسلمون كأنهم يسلمون بأيديهم كأنهم أذناب خيل شمس، يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ويقول السلام عليكم السلام عليكم. الرسول صلى الله عليه وسلم إذن بيقول ما بال أقوام يحركون، يعني يسلمون بأيديهم، يسلمون بأيديهم كأنهم أذناب خيل شمس، يعني بحرك إيده يسلم إذن كأنهم أذناب خيل شمس. الخيل الشمس الخيل اللي بترافس، نعم، أو يعني المتمردي شمس، نعم، اللي غير موطني غير مدجني في عنده لسه، نعم. فيكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ويقول السلام، لأنه في بعض الناس بسلم تقول لك بيعمل هيك، وبسلم على الشمال بيعمل هيك. هذا كله من مكروهات الصلاة، في ناس بتحزن. فهذا من مكروهات الصلاة. نعم. أيضا من مكروهات الصلاة أن يصلي الإنسان في موطن واحد لا يغادره، يعني يبقى كأنه، نعم، يعني في بعض الناس مثلا في بلاد ثانية تكون له في المسجد موضع، وعندما يدخل يذهب إلى هذا الموضع يصلي به دون أن يغيره. فالرسول صلى الله عليه وسلم في له حديث نهى عن هذا الأمر، أن يصلي الإنسان في موضع خاص ولا يغيره. نعم، هذا في نهي عنه. هذه تقريبا بعض أمور مكروهات الصلاة علينا أن ننتبه لها. نعيدهم مرة ثانية نشوف بشكل سريع، حتى رسخهم كل واحد يجيب واحد إلى نشوف.
ترك السنة
هاي أول واحد. نعم، العبث بثوبه أو بدنه دون ما حاجة. نعم، النظر في السماء. نعم، إيش أنس؟ إسدال الثوب أو تغطية الفم. نعم، هذه نقطة. غيره؟
السلام وتحريك اليد.
نعم، السلام بالأيدي. السلام بالأيدي. نعم،
الطعام.
يعني أن تصلي في حضر الطعام،
كل الطعام قبل أن
صلاة في حضر القائم. يعني يأخذ مكان واحد في الصلاة. نعم. بقي إيش؟ بقي
وجود الأخبثين يعني.
مدافعة الأخبثين. نعم. مدافعة الأخبثين في الصلاة. نعم. هذه تقريبا.
شو الحاجة مع الإنسان
شو؟ الصلاة الطويل مشان. نعم. والله أظن مشان التسبيح مشان يطلع صوته بشكل طبيعي إذا أراد يقرأ قرآن إذا.
الأدب مع الله يعني إنسان بيحكي مع واحد يعني الله عز وجل يقف بينه وبينه يعني بين الله عز وجل يقف أمام المصلي. وثبت في رواية أيضا أن الملك يضع فمه على فم المصلي يدخل كل آيات القرآن في فم في جوف الملك. رواية صحيحة.
نعم. لأنه ما أظن يعني تغطية الفم في لها فائدة يعني الآن أنت عندما تضع رأسك في فائدة كذا بس إيش لا البرد ما ببرد الفم ما يعني الفم ما ببرد بني إسرائيل ثياب تجر على الأرض أنا ما عندي شيء. ممكن يكون لأنه يعني بجوز مخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم يعني جعلوا أثوابهم. نعم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقول ما أسفل الكعبين فهو في النار يعني الذي يأتي زيادة عن الكعبين يكون في النار. فيحرص الإنسان يعني حتى في الصلاة إذا لابس بنطلون يحاول يرفع بنطلونه يعني ولو أنه بجوز يعني يرفع بنطلونه فعلا فوق الكعبين لأنه اللي ما أسفل الكعبين فهو في النار. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة أنه ما يطول الـ يعني الثوب اللي يلبسه الإنسان عن الكعبين
حتى لو ما كان
قصد لأنه الحقيقة في نهي في نهي.
أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كان ثوبه طويل بس ما كانش على الرياء مثلا. قال له انت ما بتعنيش الكبر في ثيابك.
اخي هذا الكلام صحيح يعني هذه الروايه صحيحه انه كان ابو بكر الصديق كان يعني ايش تعليل
الحادثه؟
تعليل الحادثه ايش تعليلها؟ انه كان جسمه نحيف وكان الثوب يسحل عنه فينزل الى ما تحت القدمين. لكن هاي تبقى حادثه عين يعني هذه حادثه عين ما بالامكان تستنبط منها حكم. انت تستنبط حكم من الايات والاحاديث التي يعني هذه حاله خاصه لابي بكر رخص له الرسول عليه الصلاه والسلام لانه ثوبه بيسحل فقال له انت حتى لو سحل انت لست ممن يمكن ان يتكبروا لانه عرف الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاه وتغطيه الفم هذا حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بعدين في حديث اخر للرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ما اسفل الكعبين فهو في النار. طيب هذه الاحاديث عامه لكل المسلمين ما اعطاني انا. لو اعطاك الرسول صلى الله عليه وسلم ترخيص لك بنقول والله خذ هذا الترخيص يعني. لكن هو الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب كل المسلمين عليه الصلاة والسلام شايف. فبالتالي لازم نلتزم احنا امر الرسول صلى الله عليه وسلم.
الثوب مثلا في حالة الصلاة بس اسفل الكعبين في الصلاة بس ايوه
لا هو في شكل عام بشكل عام لازم ما الثوب ينزل عن الكعبين يعني هو السنة شايف كيف لانه فيها اثم. لكن بالصلاة بتقدير بصير اوجب يعني بالصلاة الامر بصير اوجب يعني بصير مكروهات الصلاة فبالتالي انت بتاخذ يعني اثم على كونه نزل تحت الكعبين. اما بالاصل ايضا خارج الصلاه يجب ان لا يكون لكن بالصلاه اوجب لانك في عباده وفي طاعه وفي مناجاه الرب سبحانه وتعالى فبالتالي بيكون الامر اوجب وادعى الى التطبيق. طيب في اي سؤال نختم الجلسه؟ طيب والحمد لله رب العالمين. واحد يأذن خلينا نصلي.
الله أكبر.